السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلاتي عليك نبي الهدى، صلاتي عليك نبي الهدى، صلاة محب يريد النجاة، يقدس فيك خطى الأنبياء ويعشق فيك سبيل الهدات، ويقرأ فيك حروف الكمال محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ويقرأ فيك حروف الكمال محمد أنت وتمضي الحياة. تعنون فيك جمال الإله وحسن الصفات وسر اللغات، وفيك تأصل سر الوجود محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وفيك تأصل سر الوجود محمد نور الهدى والثبات، إذا عد يوما مسار النجوم تعرفت فيك سنا المحكمات. لهذا جمعت قوى الحاضرين، لهذا جمعت قوى الحاضرين لنيل الثواب برفع الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أسعد الله أيامنا وأيامكم، بارك الله لنا ولكم، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم، في الآخرة شفاعتهم، جمع الله بيننا وبينهم دنيا وآخرة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده، تفضل دكتور، في ذكرى مولده الشريف محطات كثيرة تستدعي التوقف عندها. تفضل استاذ دكتورنا. ومن الطبيعي أن يتوقف الإنسان بين الفترة والأخرى عند محطات ربما أجبرته الحياة على التوقف عندها، وربما كان من باب الترف ليس إلا، وقد يكون لا هذا ولا ذاك، ولكنها المنطقة الوسطى التي تشغل حيزا بين منطقتين يعبر عنه في الفلسفة بالحال. وإن كان هذا المنتزع ليس متسالم عليه بالمطلق، وإنما هو محل بحث ونظر، قبول ورد. وهذه الحالة طبيعية عند أصحاب السير المعرفي، سواء كان ذلك في علم اللاهوت أو انصرف إلى عالم الناسوت وهو المستحوذ على المساحات الكبرى في مسارات العلوم. من هنا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تصب في هذين المسارين، ما يتعلق بلاهوتية الشيء وما يرتبط بناسوتيته. فمن الجميل على الإنسان المسلم أن يعد عدته الكاملة في سبيل أن يقترب من معطى هذه المفاهيم التي كما قلت لكم شغلت المساحات الكثيرة، وربما نحن لا نعطيها أقل القليل مما ينبغي أن يعطى. حال أن الإسلام بادئ ذي بدء إنما دعا للقراءة ودعا للكتابة وقرأ ودعا لقراءة حال الأمم السابقة في تجاربهم، في عطاءاتهم، في مسارات الحياة التي تقلبوا من خلالها ونفذوا إلى الكثير من المكامن ما يستوجب ذلك مما لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراحل قيام الدولة الإسلامية، وهي عبارة عن دولة الإسلام، إن كان في مهدها في مكة المكرمة أو بعد أن أعلن عنها وأخذت بأسباب العيش وأطرافه في المدينة المنورة، أو ما ترتب على ذلك من مساحات كبيرة شغلتها دول تعنونت بعنوان الخلافة في الأغلب الأعم الأكثر، حال أن ذلك لم يلغي ما لي دور المماليك والإمارات والولايات والأقاليم من آثار وإسقاطات مباشرة على المشهد ككل. إلى اليوم الإنسان المسلم يدفع الضريبة جراء ما كان في تلك الحقب الزمنية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينطلق بدعوته لا بد وأن يضع يده على حجر الأساس، على أن يكون محكما، وهكذا سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باذلا جهوده عندما كان في مكة المكرمة من خلال تأسيس القاعدة المؤمنة فيما يمثل المكون الأول للانطلاقة الكبرى داخل المجتمع المكي. المجتمع المكي تارة نقرأه من خلال موروثنا، وتارة نقرأه من خلال ما قرأه المستشرقون. أنا لست مع من يدير ظهره للتاريخ بالمطلق، ولست مع من ينفتح على الاستشراق في استنطاقاته أيضا بالمطلق، لكن ينبغي أن نأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء ونزاوج فيما بينهما لنخلص بعد ذلك لاستخلاص النتائج المرضية. لا يمكن أن نلغي ما للتاريخ وما دونه المدونون في تلك الحقب الزمانية من قيمة، كما أن قراءات المستشرقين ليست هي الباطل بالمطلق، ولا ينبغي أن نكون أسراء لقضية المؤامرة التي بات يجلد بها الإنسان في كل مساحاته، سواء كانت تلك المساحات شخصية أو اجتماعية أو حتى على مستوى دول. اليوم بات صوت المؤامرة هو الذي يلهب ظهور الأفراد والمجتمعات والمكون الأكثر أهمية، ألا وهو مكون الدول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب تلك الجماعة أو النخبة أو الصفوة، ما شئت فعبر، بادئ ذي بدء في مسارات الأصول ليس إلا، ألا وهي كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأما بقية الأمور التي جاءت بعدها سواء من خلال تكثير الأصول أو من خلال الفروع المنتزعة عنها، لم يأتي ذلك إلا في فترات متأخرة وعلى نحو التدرج لا على نحو الأمر الدفعي. مجموعة من المؤمنين أو من الناس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطوه القيادة المطلق، وقفوا معه في الظروف الصعبة، ناصروه بما كان في مقدورهم أن يقوموا به، بل بعضهم ضحى بأغلى ما يملك، كما هو الحال بالنسبة لياسر وسمية وخباب بن الإرت وغير هؤلاء من الأشخاص الذين، وحتى بلال، الذين قدموا الشيء الكثير إن انتهى بحياتهم إلى العروج، أو بقي هؤلاء وبقيت معهم الكثير من الأسرار التي تنطوي عليها، كانت ملهبة وأيضا موجبة للإشراق والإسقاط في قلوب الآخرين، وآثاره بينة في الحقبة المدنية كما سنقف عليه إن شاء الله سريعا. بعدما دخل هؤلاء الثلة في الإسلام واتصفوا بصفة الإيمان، هؤلاء في مجتمع ليس مجتمعا منسجما ومتقبلا للديانة القادمة ولا حتى لأفرادها، بل كان الذين دخلوا في الإسلام في معظمهم هم من الطبقة المسحوقة، هم من هم يضافون إلى الآخر وليس هم من يمثلون أو يشغلون موقع السيادة في وقتها. لذلك كانت الضريبة قاسية جدا، وكان بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعير ببعض الأشخاص الذين آمنوا به حتى وصفوا بالرذالة، وهذه أيضا من الأمور التي تعرض لها القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى لتأمين أسباب الحماية لمن دخل الإسلام في مكة المكرمة، وهم بطبيعة الحال الأقلية وقت ذاك، بحيث لم يمتلكوا القدرة عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في قضية يتجلى المشهد في قضية الشعب، وما أدرانا وما أدراكم وما أدراهم وما أدرى الآتي ما في قضية الشعب من الأمور. هذه الحقبة الزمنية حقبة فترة 3 سنوات في الشعب تقريبا أو أكثر قليل، هذه مع شديد الأسف لم يسلط عليها الضوء كما ينبغي من الباحثين ومن الساردين أيضا حتى للتاريخ مع شديد الأسف. الأمر الآخر، بعد أن آمنت به الجماعة تقدم الفصل الزمني، أمن حالة من الاستقرار لهؤلاء الثلة الذين آمنوا به، أراد أن يضع الحجر أو أن يبني على ذلك الحجر الذي وضعه في مكة المكرمة الخطوط العريضة للمشروع، مشروع الدولة الإسلامية. هنا تحتم عليه أن يستبدل الموقع بموقع، هذه المرة هي المدينة المنورة. غادر مكة لأن مكة وقتها لم تكتمل فيها العناصر المستوجبة لقيام الدولة والحفاظ عليها والذهاب بها إلى المسافات والمديات البعيدة جدا، وإنما كان في أحسن الظروف يمكن تعني القبيلة ومن يضاف إليها. ولو بقي النبي في مكة لما كتب للإسلام أن يأخذ امتداده من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وأن يدخل بعد ذلك كما يصف القرآن الناس في دين الله أفواجا، وإنما قد يكون على نحو الأفراد في أحسن التقاضي. أمن هذه الحالة ثم غادر إلى المدينة في هجرته المعلومة والواضحة المعالم في نفس الوقت. هذه الهجرة أيضا مع شديد الأسف تتجاذبها حالة من الترف الفكري إذا ما أراد الإنسان أن يقترب من مساحاتها، بعضهم لا يتعاطاها إلا على أساس من تدخل السماء في تيسير ذلك الموكب الرسولي من مكة إلى المدينة المنورة، طرف آخر لا يستحضر منها إلا ما يستوجب رفع الصلوات، وهو أمر محبوب ومطلوب ومندوب والحث عليه كثيرا، لكن عندما نريد أن نقرأ الحدث التاريخي أو النص التاريخي الذي يجليه النص التاريخي، لابد وأن نكون نتحرك على أساس من سلاح فلسفة له القدرة على تفكيك ذلك النص الحاكي لذلك الحدث. ما لم نتعامل مع الأمر بهذه الكيفية ونبقى في حدود الكرامات والمعجزات، حينها لا نستطيع أن نتقدم، لأن المعجزة التي لا ننكرها جرت على يد النبي وفي مواطن عدة، وعلى أيدي الأئمة جرت الكرامات وفي مواطن عدة، وحتى على أيدي المؤمنين اليوم كثير من الكرامات ربما تجري، لكن هذه إنما تجري لما يستدعي، بعضها أصلا مربوط بالظرف الزمني ولا يمكن أن يسر إلى غيره، وبعضها بالظرف المكاني ولا يمكن أن ينقل من هنا إلى هناك، وبعضها أصلا مربوط بالأطراف من الفاعل إلى المفعول فيما يتعلق بالحدث خارجا أيضا، هذا لا يمكن أن تستحضر ذوات عفى عليها الزمن وطوتها القرون كثيرا. أما اليوم فأنت حتى تصل إلى مقام الإيمان الذي يستحضر لك المعجز والكرامة كما يقولون، أنت تحتاج إلى الشيء الكثير الكثير الكثير، ولا نريد أن نذهب أكثر من هذا حتى لا تكون ثمة قسوة في المقام. قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، هذه الحقبة امتازت بأمر ألا وهو التأصيل والتفريع على مسارين، مسار التنظير من جهة والتطبيق من جهة أخرى. خرج الأنصار من المدينة إلى أطرافها، يعني من داخل المدينة إلى أطرافها، ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليدخل المدينة. النبي دخل المدينة، النبي دخل مكة، هنالك مفارقة كبيرة بين الأمرين. في مكة خرج النبي وعاد، في المدينة دخلها، ولكن لم يتعقبها أمر خروج من أجل أمر آخر كما هو الحال بالنسبة للخروج من المدينة. خروجه من مكة في الحالة الأولى حالة التستر، الابتعاد عن أعين قريش، الهم الأول أن يصل إلى المدينة وتصل معه الرسالة. وصل إلى المدينة، أقام الدولة الإسلامية، رجع إلى مكة، رجوعه رجوع الفاتحين، رجوع الرحمة، رجوع السلام، رجوع المحبة. المدينة التي جرعته الكثير من الغصص، المدينة التي استأصلت أعمدة الدعوة الإسلامية والصفة والجماعة المؤمنة التي تشكلت منها النواة في مكة المكرمة، استوصلت على يد رجال هذه المدينة. لكنه دخل بروح الرحمة، بروح العفو، بروح الكرامة، التسامح. وما أشدنا نحن في هذه الفترة الزمنية أن نعيش تلك الروح، مهما كان بأيدينا من أمور يمكن أن نراهن عليها، لكن يبقى جانب الرحمة ينبغي أن يكون هو سيد الموقف. النبي في المدينة المنورة أصل لكثير من ثوابت الدين الإسلامي. التأصيل لا يلبي جميع الحاجيات لتكثر المجتمع ولوعي المجتمع المدني، المجتمع المدني على درجة من الوعي أكبر مما كان عليه المجتمع المكي. المجتمع المكي بارع في أدبه، المجتمع المكي في أدبياته بالمطلق هو بارع، في تعاطي المشهد التجاري المالي هو بارع، لكن المجتمع المدني كان مجتمعا يعيش حالة من العلم والمعرفة، ولديه حالة من الارتباط مع كثير من مواطن الارتكاز في شبه الجزيرة العربية بما تشغله أيضا من مساحات للأديان السماوية الثلاث. كانت المدينة المنورة حلقة وصل وتواصل مع ثلاثة من أهم المناطق، نجران وهجر الأحساء والجوف في الشمال. وكانت المدينة بمثابة القلب لوجود المكون اليهودي فيها، وكلنا يعلم ما لليهود من إدارة المكون على هذا الكوكب منذ ما قبل نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آلاف التحية والسلام. انزين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مقاماته، ولا بد أن تأخذ هذه المقامات أيضا مساحاتها، فتشكلت المربعات بناء على ذلك. المرحلة الأولى، أو لنقل المقام الأول، هو مقام التبليغ، وهو الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة على أن يكون البلاغ هو السلاح الأول، لا كما يتصور البعض أن الإسلام إنما شق طريقه بالسيف، وإنما ثبت مبادئه بالسيف، وإنما وسع رقعته بالسيف. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحروب لأنها فرضت عليه، وإلا فهو لم يغزو ولم يدخل في سرية من أجل أن يتجاوز، من أجل أن يثبت أمرا معين، وإنما كان هم الذين يتحركون في هذا الاتجاه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هكذا كان حالهم في المرحلة الأولى، ما كانت الرغبة في الدخول في حرب. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم الهداية، أراد لهم الرحمة، أراد لهم الكرامة، الشرف، العفة، أراد لهم أن يكونوا أسياد العالم، لكن بالحكمة، بالعلم، بالموعظة، بالأدب، لا بالسيف وقطرات الدم. لكن الجماعة أجبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعموم المسلمين على أن يدخلوا في تلك المساحات من الصراع التي كلفت الكثير بطبيعة الحال. المرحلة الثانية قيام الدولة وسياسة الناس. في المدينة المنورة استقر المربع الأول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة بدأت تأخذ المساحات عن اليمين وعن الشمال، لكن ثمة شيء مهم، ألا وهو ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، ربط الناس بمعاشهم. وهذا اللي احنا قاعدين نقع فيه أو وقعنا فيه ولازلنا أيضا نمارس ذلك الدور، وهو البعض يتصور أن الإنسان عندما يصبح مؤمنا فعليه أن يغادر جميع المساحات المرتبطة بالجانب الدنيوي، وهذا اشتباه كبير، بل على العكس من ذلك تماما. القرآن يؤصل للعكس من ذلك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل أكثر من ذلك، العامل المادي في كل حركة إصلاحية سواء كانت مضافة للسماء أو للأرض، ما لم يكن العامل الاقتصادي في حالة من القوة والتماسك، لا يمكن لهذه الرسالة سواء كانت سماوية أو وضعية أن تأخذ وضعها الطبيعي المراد لها أن تصل إليه. إذن هذا العامل في المدينة المنورة أمن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت أكثر من عنوان وعنوان. زين، هذه الدولة تستدعي شيء، وهو بطبيعة الحال أمر قاسي. القوانين هي أشبه بالقيود، فإذا كان المجتمع لا يعيش هذه الحالة من التقييد ويصطدم بشيء منها في قادم أيامه، سوف تحصل حالة من التمرد. لذلك لاحظوا كثير من الأحكام الشرعية كانت مقسطة، جاءت على فترات، اشتدت في آخر مراحلها، وربما لو كانت شديدة في المرحلة الأولى لما تم تقبلها ولما وصلت إلى النتيجة المرجوة منها. لكن القرآن يتدخل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، أحكام صدرت من النبي تأخذ الجانب المولوي، لا يمكن لأحد أن يرفع اليد عنها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا مسارا ربما نستفيد منهما نحن اليوم. المسار الأول، المسار الإلهي في تشكيل الحكومة. المسار الثاني، المسار البشري في تشكيل الحكومة. لا شك أن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسار هو مسار إلهي. النبي مجري، النبي مطبق لتلك الأوامر السماوية. أما هنالك دول قامت لا علاقة لها بالسماء، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما قام بها أشخاص هم رأوا أن هذا المجتمع لا يمكن أن يسير إلا بناء على قيام دولة وحكومة تسير الأمور من حولها، سنة القوانين الوضعية. اليوم في العالم يسوس العالم قانون وضعي في المعظم، حتى الدول التي تتصف بصفة الإسلام وهي مسلمة بطبيعة الحال، الكثير من الفقرات هي فقرات قوانين وضعية لا علاقة لها بقانون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. بعضها فيه شيء من المزج، مثلا لا ننسى أن الاستعمار الإنجليزي والفرنسي كانت لهما اليد الطولة على المشهد في الشرق الأوسط، لنقل الشرق الأوسط الكبير، خلونا نروح في الكبير. زين، الشرق الأوسط حكمه قانون وضعي فرنسي، حكمه في الجهة الأخرى قانون وضعي إنجليزي. هذا القانون إلى اليوم هو الذي يسير دفة القضاء في الكثير من الدول الإسلامية، حتى التي تتصف بصفة الإسلام لم تتخلص من شوائب وبقايا تلك القوانين التي سنتها تلك الدول عندما كانت مستعمرة لدول المنطقة بشكل عام. هسه الاستعمار المباشر والاستعمار بالواسطة والاستعمار ما أدري شنو، عندهم تقسيمات كثيرة، لكن بالنتيجة الذي يسوس هو هذا الجانب. طبعا أجل صفحة يمكن أن يقرأ منها حال النظام هو عبارة عن القانون، يعني ما يتعلق بالقضاء والحكومة أو الفصل والحكومة. هذا الجانب هو الذي يبنى عليه وهو الذي يقرأ من خلاله حقيقة المشهد. ولذلك جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة القضاء والفصل في الحكومة بين الناس. القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلمون في المدينة المنورة كانت طاعتهم للنبي مطلقة، حتى الذين أعلنوا التمرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا من أهل المدينة، وإنما من أهل مكة، من المهاجرين، بل من شيوخ المهاجرين من مكة، هم الذين أحدثوا ما أحدثوا في المدينة المنورة. وأما أهل المدينة فهم على الخلاف من ذلك تماما. نعم، قد يقول قائل أيضا الأنصار كانت لهم يعني خططهم، وكانت نعم كانت لهم خطط، الخطط التي كانوا يصبون إليها، لكن عندما وجدوا أن التحرك من وراء الكواليس بدأ في الطرف الآخر فأرادوا أن يضمنوا حصتهم، وهذا في جميع الأحزاب والتشكلات الموجودة موجود سواء كان في ذلك الزمن أو في هذا الزمن. لو أن الأمور أجمعت لعلي عليه السلام بعد وفاة النبي لما تحرك الأنصار ولا وقفوا إلى جانب علي عليه السلام، ولكن لما رأوا أن الأمور انصرفت عن علي بالمطلق، يعني بنسبة 100% علي لن يصبح إماما للمسلمين بعد ذلك اليوم، تحرك الأنصار ورفعوا رايتهم مع قيس بن عبادة، سعد بن عبادة ومن كان معه. انزين، اليوم احنا أتباع مدرسة وهي مدرسة الإسلام. هذه المدرسة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقسمت على نفسها، مدرسة عنونت بالسنة، مدرسة عنونت بالشيعة. من ذلك اليوم إلى اليوم طبعا السنة أيضا مقسمة، الشيعة أيضا مقسمون، هم أيضا الطرف الآخر على أنفسهم. من ذلك اليوم السنة كانت لهم دول وحكمتها مذاهب، الشيعة أيضا كانت لهم دول وحكمتها مذاهب، ثم بعد ذلك جاءت حركة التوجهات، يعني في المذهب الواحد أما التوجهات متعددة. وإلى يومنا هذا المشهد لا أعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من البيان. المسار في مدرسة أهل البيت يعنينا أكثر مما يعنينا في عمومه، لأنه له من يخوض في جوانبه. هذا الأمر هو عبارة عن أن الحاكمية بعد النبي والمعصوم عليه السلام لمن؟ واضح النبي ارتحل إلى جوار ربه، وقع ما وقع، الخلافة لأهل البيت الواقعية، الخلافة في الخارج انصرفت إلى غيرهم، الأئمة عليهم السلام انتقلوا إلى جوار ربهم خلى المهدي، المهدي في عالم غيبه، لا بد أن يحكم الأمة حاكم، من هو الحاكم؟ أيضا في المدرسة العامة الكلام عين الكلام. ترى بالمناسبة احنا عندنا كلمة يعني دائما نتحسس من عندها، وهي كلمة ولاية الفقيه، أصبح الكل يتحسس منها، السني يتحسس منها لأنها تعني مشروع معين، والشيعي يتحسس منها لأنها لا تتفق مع من يرجع إليه زيد وعمر من الناس، لأنها ليست من المجمع عليه. مسألة ولاية الفقيه من المسائل المختلف عليها بين علماء الإمامية، لذلك لها أنصارها ولها أيضا المعارضون لها عبر المسيرة الاستنباط الموجودة بين علمائنا. فالولاية للفقيه مسار، الولاية للفقهاء وليس للفقيه الواحد أيضا مسار آخر. هذه النظرية أيها الأحبة يمثلها حاكمية شورى الفقهاء. طبعا ولاية الفقيه السيد الإمام رضي الله تعالى عليه هو إمام هذه المدرسة، جمع بين التنظير والتطبيق فيها، ووصل بالنظرية إلى ما وصل إليه. هسه هي تعتبر آخر تجربة خاضها أتباع مدرسة أهل البيت في قيام الدولة تحت رأي الولي الفقيه. جماعة أخرى ومن نفس المكون الإمامي، إلا أنها لا تقبل بهذا المسار ولها مواقفها، وعلى الإنسان أن يقرأ، على الإنسان أن يتابع، حتى يتجاوز الإنسان مرحلة التنظير. أيها الأحبة، أحياناً يجهد الباحث نفسه ويجمع الكثير من عناصر البحث في سبيل تأمين دليل على قضية في الخارج، ولكن تموت تلك النظرية بموت ذلك الإنسان الراعي لها، لأن التلامذة لا يتبنون ذلك الطرح من جهة، أو لأنها لم تجد المصداقية في الخارج، لذلك تغيب. ما وفق له السيد رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة هو أنه نظر، أمن الدليل عليها اللفظي بطبيعة الحال، ثم استفاد من مجموعة من الروافد على نحو القراءة وغيرها من هنا وهناك، ولكن عندما أقامها أو عندما جسدها في الخارج أوجد حالة من صمام الأمان لهذا الشيء. بات الحديث عن هذه المفردة حديث سهل ومرن وبعيد عن حالة الحساسية إلا عند البعض من الناس. الاتجاه الآخر قال لا، النبي ما موجود، المعصوم ما موجود، فقيه واحد ما يمكن يتفرد، خشية أن يكون هناك نظام دكتاتوري فتبقى الولاية للفقهاء بالمطلق وليس للفقيه بعينه. طبعا من هو الفقيه؟ صلاحيات الفقيه؟ من خلال منبر جمعة جامع الإمام الحسين أنا أعطيت فيه أكثر من سنة تقريبا بحث من هو الفقيه، تعريفه، اصطلاح لغوي والاصطلاح الفقهي الشرعي وكلمات القوم فيه والرد، وأكثر من سنة خطب جمعة كانت مصروفة في هذا الاتجاه، وهو في نهاية المطاف يعني قاعد يجمع ويضاف ويرتب ويصحح في بعض الأمور ليخرج على شكل كتاب إن شاء الله في المستقبل من الأيام. إنزين، الولي الفقيه أو شورى الولاية للفقهاء، قطب هذه المدرسة هو السيد محمد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه. سيد محمد الشيرازي هو ممن أعلن عدم القبول وبكل صراحة بالولاية للفقيه الواحد، وكانت الخشية عنده ما ذكرنا، حال أن هذا يمكن أن يرد عليه أيضا بأكثر من وجه ووجه، لكن حفاظا على الوقت طرح بدلا منها شورى الفقهاء. قال أكثر من فقيه هم ذولا يديرون دفة أمور الدولة في زمن الغيبة للمهدي عليه السلام. الهدف شنو؟ قال الهدف الأول أن هؤلاء الفقهاء تكون لهم السلطة على الفقيه إذا ما أراد أن يتفرد بالقرار، فمنشأ التفرد يكون مقنن. الأمر الثاني تقييد صلاحيات الفقيه أصلا قبل أن يتخذ القرار، تقيد الصلاحيات له، هذا من نتاج مدرسة شورى الفقهاء. الأمر الثالث الإشراك الحتمي لبقية الفقهاء في صنع القرار واتخاذ الحكم، هذا أيضا أمر يعني بين الناس فيما يجري بين الناس. الأمر الآخر أو الأخير هو حصر حاكمية الحاكم الولي في حدود بلده على أن لا يتجاوز ذلك إلى البلدان الأخرى، وهنا مربط الفرس. من هنا بدأ الخلاف الكبير بين أنصار النظرية الأولى الولي الفقيه الواحد وبين أنصار النظرية الثانية وهي شورى الفقهاء. لكن هنالك أيضا ولاية أخرى وهي ولاية الناس على أنفسهم، وهو مختار مجموعة من المجتهدين، قسم منهم رحل إلى جوار ربه، قسم منهم يعيشون بين ظهرانين في وسط هذه الأمة، وأيضا هؤلاء يرون أن الولاية هي ولاية الناس على الناس أصلا، المؤمنون فيما بينهم الولاية لهم وليست لشخص مهما كان ذلك الشخص، فلو تسيد الموقف غير المعمم أيضا تكون الولاية له. طبعا هذه النظرية ليست ناضجة كما ينبغي بل عليها الكثير من الإشكالات والتوجهات. بالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو خلي بينه وبين أن يكتب ذلك الكتاب لما احتجنا إلى أن نصل إلى هذه الحالة من التشرذم في المشهد الإسلامي مع شديد الأسف. واليوم أصبح المشهد أيضا يتداعى في داخل مكون الشيعي وهو الدائرة الأضيق، ولا ندري بعد غد ما عسى أن تكون الأمور فيما هو أضيق من الضيق. وفقنا الله وإياكم لكل خير، أعاد الله علينا وعليكم المناسبة.